اعطينا رب ان احنا نسلك بالروح ولا نكمل شهوة الجسد حتى اذا خرجنا من هذا الجسد. اذا الجسد ما زال بشهواته يشتغل، الجسد ما زال بشهواته يشتغل، لكن الانسان اللي خد نعمة ربنا وعاش بيها ما يكملش الشهوة. في إيحاءات في الجسد، في انفعالات في الجسد، في رغبات في الجسد، لكن الإنسان المتمتع بالروح القدس الإنسان ده ما يكملش، ما يتممش، ما ينفذ. صحيح الرغبات بتصيح في الجسد لأن الجسد لسه حي ما ماتش، لكن الإنسان اللي سالك بالروح ما بيتممش أعمال أو رغبات أو إرادة الجسد الخاطئة. هي أن الترجمة اليونانية، الأصل اليوناني، الترجمة العربية هنا ضعيفة شوية، حتى لما تقروها في البايبل يلاقيه كاتب حاجة كده لطيفة، يقول walk in the spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. You shall not fulfill، مش بمعنى لا تكمل، ولكن اذا سلكت بالروح لن تكمل. تغيير الحرف هنا، مش فلا لكن هي ايه، لن. لن دي يعني تأكيد انك فعلا اذا كنت منقاد للروح ما انتش هتكمل الشهوة بتاعت الجسد. عشان نبقى فاهمين تركيبة الانسان، الانسان المكون من جسد ونفس وروح، ساعات الواحد ما بيبقاش عارف ايه يعني ايه الجسد وايه النفس وايه الروح، والنفس تفرق ايه عن الروح، والروح تفرق ايه عن جسد. لان في اوقات كتيرة حتى في الكتاب المقدس النفس تيجي بمعنى الروح، والروح تيجي بمعنى النفس. لكن عشان نقدر نبقى واضحين في الكلام، الجسد اولا هو الفلش، اللحم، العضلات. الفلش او اللحم بما فيه من غرائز، زي غريزة الاكل، غريزة الشرب، غريزة حب البقاء، غريزة الجنسية، ده اللحم، ده الجسد. النفس هي الانفعالات، هي التفكير، هي الوجدان. الروح هي العنصر الالهي اللي وجد في الانسان، وده اللي بيمثله الضمير. الروح بتظهر في ضمير الانسان، ده العنصر الالهي. حاجة تاخدوا بالكم منها ان نفس الانسان محصورة ما بين الجسد وما بين الروح. بمعنى ايه؟ ان اما النفس تنحاز للجسد وتمشي ورا الجسد فتصير نفسا جسدانية، نفسا شهوانية، واما النفس تنحاز ناحية الروح وتنقاد بالروح فتصير نفسا روحانية. النفس هي اللي موجودة في النص، اما تمشي ورا الجسد واما تمشي ورا الروح. الانفعالات والوجدان والضمير ده بينتهي بالجسد، لكن الجزء الخالد في الانسان هو الروح. عشان كده بقول لكم في مرات كتيرة بيخلط ما بين النفس والايه والروح. فهنا بيقول اسلكوا بالروح فلن تكملوا شهوة الجسد. والكلمة دي حلوة جدا وتورينا عمل النعمة، ان الانسان اللي خد نعمة ربنا في حياته ما يخافش حتى لو كان متألم من رغباته وشهواته وانفعالاته ومن جسده اللي عمال ينحط، الا ان النعمة تستطيع ان تخلصه، وتستطيع مش بس تخلصه من الخطايا اللي عملها، لكن كمان تديله قوة انه ما يكملش شهوات الجسد والخطية بعد كده، انه يستطيع انه يحيا حياة مقدسة، مش بالتدريب ولا بالحرمان ولا بالعنف مع الجسد، لكن بعمل النعمة بارتياح النعمة اللي بينشئه او بتنشئه النعمة في حياة الانسان. طب اذا كنا بنتكلم ان المسيح مات على الصليب وابطل الخطية على الصليب، طب ليه الخطية لسه بتشتغل فينا؟ ومال المسيح عمل ايه على الصليب؟ المسيح عمل ايه على الصليب؟ اذا كنا عمالين نقول المسيح لغى سلطان الخطية وابطل الخطية بالجسد ودان الخطية بالجسد، لكن ليه احنا ما زلنا بنقع في الخطية؟ الحقيقة ان الخطية كفاعل مميت، كفاعل مميت مدمر يحركه الشيطان ويفرضه على الانسان ويذل به الانسان، ده اللي انهاه المسيح على الصليب. لكن اللي بقى هو نيل الانسان للخطية بارادته، هو ان ما زال الانسان جواه الميل لكن ما هوش مجبر على فعل الخطية. عشان كده لما بيعمل الخطية دلوقتي بيعملها بارادته، مش بيعملها باجبار الشر اللي دخل للعالم بحسب ابليس. لكن لما بيعمل الخطية، لما بيعمل الخطية بيعملها بميله بارادته الكاملة بمزاجه بحريته. المسيح انهى الخطية كفعل مميت يحركه الشيطان، لكن ظل محتفظ بحرية الانسان وارادة الانسان. عشان كده الميول اللي موجودة في الانسان ما زالت موجودة. فعشان كده بقت الخطية دلوقتي اصبحت مرتبطة بطبيعة الجسد فقط، بميول الجسد فقط، وليس بقوة الشيطان وتسلطه على الانسان انه يجبر الانسان انه يعمل الخطية. حكاية الشيطان ضحك عليا دي مش صح، لكن الحكاية الصح هي ان انا عايز كده، ان انا بميل لكده، كان ارادته منحلة ساعتها. لكن النعمة بتنصر الانسان حتى بالرغم من تمرد الجسد. ساعات الجسد يبقى متمرد ومشاغب والانسان مش قادر حتى يسيطر على جسده، النعمة بقى هي اللي بتخلي الانسان انه يتمكن من الجسد ويتحكم فيه. والنعمة ما بتسيبش الانسان حتى لو عثرات الجسد كترت، حتى لو سقوط الجسد كتر، النعمة ما بتفارقش الانسان، لكن بتظل مستنية نفس الانسان تصرخ وتطلب عمل النعمة وتنحاز ناحية الروح وتطلب القيادة للروح فتنصر الانسان. لكن اذا ظل الانسان نفسه تميل ناحية الجسد ومنحازة ناحية الجسد، يظل الانسان يفعل الخطية ويتدنى لحياة الخطية باستمرار. عشان كده في صراع موجود جوه الانسان بين الطبيعة بتاعته وبغرائزها وبشهواتها وبرغباتها وبين الروح القدس، وبين الروح القدس. الانسان تبقى نفسه رغباته وانفعالاته مش عارفه تميل ناحيه الغرائز وناحيه الجسد وتنحاز للجسد، ولا تميل ناحيه الروح القدس وسلطان الروح القدس ونعمه الروح القدس وعمل الروح القدس. من هنا ينشأ الصراع اللي احنا بنحس بيه ويبقى تعبنا او حاسين ان احنا متضايقين. وده اللي قاله قبل كده بولس في روميا، او في مرة تانية قاله، يعني قال ويحي انا الانسان الشقي، كل ما بجي عايز اعمل الحسنى اجد الشر ايه حاضر ماثل امامي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ اي للقوتين سينحاز الانسان. يطلع عنصر ثالث ما بين الصراع ما بين الجسد وما بين الروح، يحط العنصر الثالث اللي هو عنصر الإرادة. عشان كده تفعلون ما لا تريدون، ان في عنصر ثالث بيخش في الصراع. الجسد عايز اتجاه، الروح عايز اتجاه، لكن إرادة الإنسان هي اللي هتحدد ان كنت هتمشي اتجاه الجسد ولا هتمشي تجاه الروح؟ عشان كده بقى عمل الجهاد الروحي بتاعنا، احنا دلوقتي كل اللي فات ده اتكلمنا عن عمل النعمة، دلوقتي نتكلم شوية عن عمل الجهاد بتاعنا. الجهاد الروحي ده معناه ايه؟ او ايه معنى الجهاد اللي انا بعمله من صلاة، من صوم، من خدمة، من تدريبات روحية؟ ايه معناه؟ معناه اني بهذب الارادة بتاعتي، بخلي الارادة بتاعتي واعية علشان تميل وتنقاد ناحية الروح، ما تملش وتنقاد ناحية الجسد. الشد والجذب ده بيتعب الانسان، لكن اللي بيحدد لاي اتجاه تتشد وتنجذب هي ارادة الانسان. تقول لي طب ما هو الروح يقدر يشد الانسان لان الروح قوي، والروح يقدر يغلب الجسد ويميل للجسد والخطية. اقول لك لكن الروح ما يقدرش يجرح حرية الانسان، عشان كده اللي بيحدد هو ارادة الانسان. الروح ما يقدرش يجبر الانسان، الجسد يكره مال الروح، عشان كده يبتدي يكمل بقى ويقول الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاومان احدهما الاخر. الجسد يكره مال الروح والروح ترفض مال الجسد. بمعنى ايه؟ يعني اقول لكم مثلا احنا بنعيشه او بنلاقيه على فترات، يجي الواحد مثلا في الاجازة دهيت ويقول ايه الاجازة دي هتعملها ازاي، يخش في صراع في اي حاجة. تروح المؤتمر وتصلي وتقعد تسمع وتقرأ في الكتاب المقدس، ده ميل للانحياز للايه؟ للروح. او انت تعبان فترة طويلة عمال تشتغل، او ان انت تريح الجسد، او ان انت تخرج تتفسح تشم هوا تمتع الجسد، او لا دي ولا دي، او ان انت تروح تاخد الوقت ده تستغله في تأدية انشغالات وواجبات للايه؟ لاحتياجات الجسد. او العنصر الرابع اللي يغري ان احنا نميل ناحية الجسد، انت كمان هتنفق، هتدفع فلوس من اجل الامور الروحية. لا انا ممكن ادفع 100 جنيه واروح اقعد في قرية سياحية، لكن صعب جدا ان انا ادفع 10 جنيه عشان اروح احضر مؤتمر روحي. انا كل نغبة الانفاق عندي ان انا متع الجسد واجيب احتياجات الجسد، لكن صعب علي ان انا انفق من اجل الروح. من هنا ينشأ الصراع باستمرار في كل عمل في حياتنا. اميل للروح وقد تكون هناك خسارة جسدية، ولا اميل للجسد فاريحه او امتعه او اسدد احتياجاته وانشغالاته او انفق عليه اكتر ممن على الروح؟ ده الصراع اللي بيحصل باستمرار في الانسان، وده اللي بيتعب الانسان، لان الروح ليها رغبات والجسد ليه رغبات تانية. اصحى اقوم اصلي ولا اطول في السرير شوية؟ صراع بين الاتنين. ده ترابي عايز يفضل في التراب وفي الارض، وده سماوي عايز يشتاق ينطلق فوق قيود الجسد وفوق قيود التراب ويطلع يتجه ناحية الله. يفضل الانسان في كل عمل يخش في الصراع ده، وهنا اللي يحدد لاي الاتجاهات هينحاس بيكون باستمرار هو ارادة الانسان. الشهوة والجسدية او الرغبات الجسدية او الميول الجسدية في حاجتين باستمرار يغذوا الجسد ويقوي الجسد ويخلوا الجسد هو اللي يغلب والارادة تنحاز اليه. اول حاجة الجهالة او الجهل. الانسان الجاهل هو اللي يغذي الجسد. وتاني حاجة الاستهتار. ايه يعني ما تدي للجسد اللي هو عايزه؟ التهاون والجهل هما اللي خلوا النفس والارادة تنحاز ناحية الجسد. الجهل مش بمعنى عدم المعرفة فقط، ولكن بعدم وجود الوعي الروحي وقيمة الروح. الانسان اللي بيمجد الجسد وبيمتع الجسد ده انسان ما هوش عارف قيمة الروح، بيشعر ان قيمة الجسد اغلى في نظره واعلى في نظره واحلى في نظره من قيمة الروح. لكن هو جاهل، لان الجسد ده ايا كان هيعيش 120-40-50 سنة سيفنى ويتحول الى تراب، بينما قيمة الروح هي الخلود. فجهل الانسان واستهتار الانسان بقيمته او بالمعرفة الحقيقية او بكل الامور هما اللي بيخلوا الانسان ينحاز ناحية الجسد. عشان بقى كده صارت القداسة هي معناها الحياة الروحية. قداسة هي ان الانسان يبقى مخصص لله، ده هنا الروح انتصرت وبقت الروح اللي هي العنصر الخالد اللي من ربنا هي المسيطرة والمهيمنة على كيان الانسان، وبقت عكسها النجاسة. النجاسة ايه هي؟ او الخطية ايه هي؟ هي البعد عن الله، هي الانفصال عن الله، هي ان الانسان قدر قيمة الجسد عن قيمة الروح. لكن الانسان اللي سلم القيادة للروح في حياته، الروح ده يحفظه من ان جسده يجمح في البعد عن الله باستمرار. الصراع ده بيسود على الكل او بيبقى موجود في كل الناس، حتى القديسين سواء قديسين او اشرار فيهم الصراع ده ما بين الجسد وما بين الروح، وده شيء طبيعي موجود في الانسان. لكن من واحد للتاني بقى بتتفاوت الدرجات ما بين واحد متهاون في الصراع ده وسايب نفسه اللي يحصل يحصل وعمال يتفاهم ويحاول يوفق ما بين الاتنين، وما بين واحد تاني صارم وحازم في الموضوع ده هوت ان الانسان ده هوت مفيش اي تفاهم مع الخطية او مع الرغبات. قد يتوجع وقد يتألم، ولكن هو اخذ قراره ومحدد نفسه ان الانحياز لابد ان يكون للروح. عشان كده اذا كنا منقادين بالروح، وده اللي بنعمله بقى من خلال السلوك بالروح، ده اللي بنعمله من خلال الطلب في الصلاة، نقول للربنا لا يا روح ربنا ده هو اللي يقودني، روحك القدوس يا رب لا تنزعه مني، اشتياقي الدايم ان انا امتلئ بالروح وصلاتي الدايمة وصومي وحضوري وقرايتي في الكتاب المقدس علشان امتلئ باستمرار بالروح القدس، هو ده اللي بيخليني منقاد تجاه الروح وتجاه عمل الروح. لينا شهوات طبيعية موجودة ما نقدرش نتجاهلها وما نقدرش نهرب منها، لكن نستطيع ان احنا نخلي الروح هو اللي يقود فيستطيع ان هو يدينا النصرة. اتكلم بولس عن الناموس او الاعمال. اذا سيطر علينا الناموس وخضعنا للناموس، الناموس عمل فينا ايه؟ يدنا. واتكلم عن الخطية، اذا سيطرت علينا الخطية تعمل فينا ايه؟ تدمرنا. وبعدين اتكلم عن الروح، اذا الروح هو اللي سيطر علينا فلا بد ان نثمر، ويبتدي يتكلم عن ثمار الروح. عشان كده انت بتدي الخضوع لمين؟ للناموس هتقع تحت الدينونة، بتدي الخضوع للخطية هتقع تحت الهلاك والتدمير، بتدي القيادة للروح فيستطيع الروح انه يصنع فيك ثمر بر. حقيقة ان بالرغم من ان هما قوتين متصارعتين في الانسان، لكن في حقيقة الامر ما هماش قوتين متعادلتين. يعني مش الروح قد الجسد، لا، الروح اقوى من الجسد. فدي لازم نبقى عارفينها في جهادنا الروحي. انت مش واقع بين قوتين متساويتين، قوة شد وجذب متساويتين، لا، الروح اقوى، لكن المشكلة هي في الارادة اللي ممكن تنحاز ناحية الجسد لانها بتميل للجسد اكتر ورغبات الجسد اكتر. الروح اقوى لان الروح هي الله. ومين اللي اوجد الجسد؟ الله. اذا الله اقوى من ايه؟ من الجسد. الارادة منحازة ناحية الجسد تبقى هي اللي ما تاخدش قوة الروح، فعشان كده حرمت نفسها من القوة فصارت فريسة لايه؟ للقوة الضعيفة اللي هي قوة الجسد. وهذان يقاوم احدهما الاخر حتى تفعلون ما لا تريدون. فهنا دخل عنصر الارادة والفعل. لكن اذا طلب الانسان امتلاء الروح القدس وعمل الروح القدس باستمرار في حياته، يخرج الانسان بقى تحت دايرة النعمة وسلطان النعمة الغافرة، وايضا النعمة المقدسة، مش بس الغافرة اللي بتمحي خطايا الانسان اللي فات، لكن كمان تديله قدرة للقداسة. عشان كده يقول في عدد 18: ولكن اذا انقدتم بالروح لستم تحت الناموس. الناموس اللي بيدين. انقدتم بالروح، طلبتم الانقياد بالروح، وعدت تترجى الروح في صلاتك، تقول له ايها الملك السماء المعدي روح الحق الحاضر هلما تفضل وحل فيا، تعالى وقدني، تعالى واديني قوة. اذا انقدتم بالروح فلستم تحت الناموس. فلستم تحت الناموس. وبعدين ابتدى يعمل مقارنة في عدد 19 ما بين اعمال الجسد وما بين في عدد 22 ثمر الروح. الناس اللي انقادت ناحية الجسد هيطلع من الجسد ايه؟ والناس اللي انقادت ناحية الروح هيطلع من الروح ايه؟ فابتدى يتكلم عن اعمال الجسد. واعمال الجسد ظاهرة. ظاهرة يعني واضحة ملموسة. وهنا استخدم لقب اعمال مع الجسد عشان يكلم الغلطيين اللي عايزين يعيشوا فين؟ في دايرة الاعمال. قال لهم لو انتوا عايزين تعيشوا في دايرة الاعمال، طب شوفوا هتطلعوا ايه؟ ادي الاعمال بتاعتكم مش هتخرج عن دول. وذكر 17 خطية. 17 خطية. لكن نقدر نقسمهم لاربع مجموعات. المجموعة الاولانية، الاربع خطايا الاولانية اللي هي الخطايا الجنسية: زنا، عهارة، نجاسة، دعارة. ودي الخطايا اللي بيعملها الانسان ضد نفسه، ضد ذاته. زنا علاقات جنسية غير شرعية. عهارة بمعنى زيادة في عملية الجنسية دون رابط او دون ضابط. دعارة ممارسة بأجر. ونجاسة ده يعني عمق، او بمعنى الكلمة في حد ذاتها وساخة. انسان بيوسخ جسده. دول المجموعة الاولانية. ادي لو الجسد عايز يعمل مش هيعمل غير كده، تجاه ذاته وتجاه الذات يطلع الخطايا دي. خطيتين تانيين بعد كده: عبادة اوثان وسحر. دي خطايا ضد الله. عبادة الاوثان هي عبادة شيء اخر غير الله. والسحر هو ان انا بلتجئ لقوة اخرى غير ربنا. بعدين الخطايا اللي بعد كده دي نوع تعدي ضد الاخرين: عداوة، خصام، غيرة، سخط، تحزب، شقاق، بدعة. دي حسد، قتل. دي خطايا ضد الاخرين او ضد القريبي. عداوة في كراهية، وفي خصام كتير، وفي غيرة، بس ما هياش غيرة حسنة اللي اتكلم عنها، لكن دي غيرة مرة نتيجة الذات ونتيجة التعصب للنفس. سخط تذمر باستمرار، تحزب، شقاق، انفصال، بدعة. يا من الناس عمالة تطلع بدعة وتخترع حاجات كتيرة، حسد. وهنا بيقول الحسد مش لان الحسد بيأثر في المحسود، ولكن الحسد ده خطية فين؟ في الحاسد نفسه، بتتعبه. قتل. وبعدين الخطيتين الاخرانيين دول خطيتين يعني لطاف قوي، سكر وبطر. كلمة بطر بمعنى التقييس او الانبساط. دول في حد ذاتهم الخمرة خطية، ما المسيح حول المية الى ايه؟ خمرة. لكن دول خطيتين نتيجة تجاوز الحد لاشباع الرغبات. الخمر في حد ذاتها كمادة ما هياش ايه؟ خطية. لكن اللي بيسكر ده بيعمل ايه؟ بيتجاوز الحدود. الانبساط في حد ذاته مش خطية، لكن التقييس، الانبساط تجاوز الحدود فيه، ده يتحول الى خطية. فعشان كده المجموعة الاخرانية دي من الخطايا، خطايا تجاوز الحد والتمادي لاشباع مزاج الجسد. ورغم ان ممكن يكون الانبساط في حد ذاته مش غلط، والخمرة في حد ذاتها مادة مقدسة. ولما بيقول ان الخطايا دي ظاهرة، الخطايا دي ظاهرة واضحة، بمعنى انها تدل بقى اذا كان الانسان ده انسان جسداني شهواني ولا انسان روحاني. لو روحاني ما تبقاش فيه، لو جسداني تبقى واضحة فيه. ما هو البدع دي الواحد بيعملها علشان يحطم في اللي حواليه، علشان يجذب الناس ويمشيهم ورا الفكرة اللي هو رماها، ضد الذات وضد الله. لان الانسان لما بيزيد فيهم بينسى نفسه وبيدمر نفسه، وايضا بيتعدى على حقوق ربنا، وايضا بيساعد ممكن كمان يبقى ضد الاخرين. تلاقي السكران من كتر سكره عمال يأذي في اللي حواليه. فهنا الاعمال الشريرة دي محكوم عليها بالحرمان الابدي، يقول كده ويحدد بمنتهى الوضوح ان الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله. فالاعمال الشريرة بهيت محكوم عليها بالحرمان من الحياة الابدية من ملكوت السماوات. بس خدوا بالكم وصححوا ان الاعمال الصالحة بحد ذاتها مهما بلغت سموها ورفعتها مش ممكن تورث ملكوت السماوات. شايفين الفرق؟ الاعمال الشريرة تحرم من الملكوت، لكن الاعمال الصالحة ما تدخلش الملكوت، مش سبب لدخول الملكوت. لكن قلنا ان دخول الملكوت ده بسبب الايه؟ النعمة، عطية ربنا الايه؟ المجانية. لكن الاعمال الصالحة علامة على ان انا اخدت النعمة وعايش فيها، لكن مش هخش الملكوت بسبب الاعمال الصالحة. هي في واقع الامر كلها مرتبطة ببعضيها. يعني عبادة الاصنام مرتبطة بالايه؟ بالزنا. شفتيش شعب اسرائيل لما حطوا العجل عملوا ايه؟ زنوا. فهو بيحط الاساس الاولاني. وعبادة الاصنام جت منين؟ جت من ان الانسان عايز يبقى فيه قوة او جدته يحترمها ويتعبد لها، لكن في نفس الوقت ما تحرموش منين؟ من شهوته ومن رغبته. اله تفصيل، اله على المزاج. وايضا ارتبطت عبادة الاصنام بالطمع. لو في ايات كتيرة مربوطة بالطمع، لان الطمع معناه ان الواحد عايز ياخد ازيد من حقه، فعايز يشيل ربنا اللي ربنا بيحط له حدود لايه؟ لحقه. فهنا الاعمال الصالحة بتدل على السالكين بالروح والحائدين على النعمة، لكن ما هي السبب لدخول ملكوت السماوات؟ لان ملكوت السماوات دخوله على اساس النعمة، نعمة ربنا اللي فتحت لينا بسعة ملكوت السماوات. واما ثمر الروح، وده تعبير لطيف جدا، ما قالش اما اعمال الروح، لان هو مازال بيخرجنا من دايرة الاعمال كسبب، لكن الاعمال تيجي كايه؟ كثمر، كنتيجة. الاعمال ما هي سبب نوالنا الروح، لكن الاعمال هي ثمر تمتعنا بالروح اللي اخدناه كعطية مجانية. وذكر 9 ثمار من الروح. الثمار دي مش هي سبب تبريرنا، ولكن دي جت نتيجة ان احنا تبررنا فعلا واخدنا نعمة ربنا. فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. وحاجة هتسلمنا الحاجة ايه؟ تانية، محبة. لسه بنتكلم دلوقتي ان الروح ادانا الحرية، والحرية تمت في إظهار الايه؟ المحبة. المحبة تتميم للحرية. الروح ادانا الغفران، فلما تمتعنا بالغفران حطينا بايه؟ بالحب، اننا محبوبين وحبينا ربنا اللي سامحنا. احبت كثيرا، غفر لها كثيرا فاحبت ايه؟ كثيرا. لما احس ان انا بقى محبوب نتيجة تبريري وان انا محبوب، اول ما الواحد يحس انه محبوب على طول يحصل له ايه؟ فرح. ولما يفرح يقود الفرح الى السلام، الهدوء والتناغم. ولما يبقى الواحد عنده سلام كده تبص له تلقائيا بقى عنده طولة بال، طول انا، لانه هادي من جوه. الانسان اللي مش هادي من جوه ما يبقاش عنده طولة بال. اللي عنده طولة بال تلاقوه تلقائيا في معاملاته مع الاخرين لطيف، لطف. واللطيف ده ما يقدرش يصنع الا الصلاح، كل حاجة كويسة. والصلاح ده الحاجة الكويسة يبقى معاه ايمان، وكلمة ايمان مش بعث تصديق او ثقة، ولكن معناها امانة. تعرفين المسيح في المثل بتاع الوذنات يقول عن العبد اللي صدق سيده، يقول العبد الوكيل الايه؟ الامين. لان كان عنده ايمان، الايمان ده انشأ امانة، والصلاح ينشئ امانة في حياة الانسان. والامانة تخلي الانسان وديع، اليف، متعفف. الوداعة ده بيسموها الضبط الادبي، ان الانسان ضابط مضبوط ادبيا، تلاقوه كده مهذب ومؤدب. اما التعفف فهو ضبط النفس. يقول انسان عفيف النفس يعني ايه؟ ماسك نفسه، متحكم في نفسه، ما ياخدش حاجة مش بتاعته، او ما ياخدش حاجة بطريقة غير لائقة. عشان كده يقولوا الانسان ده عفيف. من العسير انك تلاقي ثمرة من غير ما تلاقي التانية. ثمر الروح تلاقي كل المجموعة بعضيها مع ايه؟ مع بعض. يعني ما حدش يقدر يقول اصل انا فيا فرح لكن ما عنديش سلام. لازم الكل يبقى مع بعض. حدش يقول اصل انا عندي وداعة لكن ما عنديش تعفف. كل الثمار دي مرتبطة بعضيها مع بعض، ولازم تبقى موجودة في الانسان، لان الثمر ده جاي من حاجة واحدة بس اللي هي الروح. الايمان مرتبط بالامانة. نتيجة ان انا مصدق في ربنا بسلك امين. الايمان يخليني امين، والامانة بتاعتي هي اللي ترتبط بالصلاح. فتفاعل الروح مع الانسان يعطي ثمر. يبقى هنا الروح ما هوش مجرد حلول. النعمة ما هيش مجرد فكرة او حاجة حلت في الانسان، لكن النعم هنا تحولت الى تفاعل، الى عمل اثمر في الانسان. وعايزين نفرق برضك في حاجة مهمة ما بين ثمار الروح وما بين مواهب الروح. ايه الفرق بين ثمار الروح ومواهب الروح؟ ثمار الروح دي لابد انها تكون في كل واحد منقاد بالروح، لكن المواهب مش شرط. المواهب دي حاجة خاصة لناس خصوصيين. المواهب مثلا زي ما اخراج شياطين، زي شفاء امراض، زي تعليم، زي تكلم بألسنة، دي مواهب. لكن الثمار هي الفرح والسلام والمحبة. الثمار لابد انها تكون في كل انسان عايش بالروح، لكن المواهب دي حسب ما ربنا بيشوف بيديها لاناس معينين لكن مش لكل واحد. فهنا وكأن الروح بالضبط اللي دخل جوه الانسان وتفاعل معاه زي الكرمة. الكرمة عارفين الكرمة يعني ما فيش حد مثلا يجي للكرمة كده ويديها اوامر فتقوم الكرمة تطلع ثمار، حتى لو كانت الاوامر دي يعني صادرة من مين، من رئيس الجمهورية ولا من البرلمان. عمر ما الاوامر تطلع ثمر. خدوا بالكم ان الاوامر دي رمز الايه؟ للناموس. اعمل 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 اعمل، عمر ما ان يقول لي اوامر اوامر تطلع فيا ثمر. الكرمة لا تطرح ثمرا بناء على اوامر، ولكن تطرح الثمر من واقع حياتها نتيجة العصارة، الروح اللي موجود فيها يخرج منها ثمر. دي اذا كان الروح جوانا فنعيش حسب روح الله فنخرج الثمر ده تلقائي من غير اوامر ومن غير نواهي. ضد امثال هذه ليس ناموس. ضد الثمار دي ما يقدرش يقف ناموس. الناموس يؤمر لكن ما يقدرش يطلع، لكن الروح مش بيؤمر، ده الروح بيشتغل فينا فإن احنا نطلع. وبعدين ينقل على آية جميلة جدا، إذا كنا مدعوين إن احنا نحمل صليب المسيح، من أراد أن يأتي ورائي فليحمل صليب ويتبعني. طب هنشيل الصليب لإيه؟ هنشيل الصليب ليه؟ إيه الهدف من صليب؟ ده اللي بيقوله بقى في الآية دي. ولكن الذين هم للمسيح، اللي مشوا مع المسيح وورا المسيح وبالمسيح، قد صلبوا الجسد مع الاهواء والشهوات. احنا بنشيل الصليب علشان لابد في النهاية ان احنا نتصلب عليه. هنا الذين هم للمسيح وبالمسيح وللمسيح يعيشون، بقى المسيح هو كل حياتهم، دول بيطلعوا على الصليب ويصلبوا الجسد والاهواء والشهوات والرغبات. ومعنى صلب الجسد هنا اماتة ميول الجسد الردية الخطية، مش ان اموت الجسد اللي هو اللحم، لا، اموت الرغبات الشريرة. عشان كده يقول صلبوا الاهواء والايه والشهوات. الاهواء اللي هي المزاج الشخصي، الرغبة الشخصية اللي بتقود الانسان للخطية. عارفين في كل مرة انا بقول للخطية لا، انا بصلب نفسي، انا فعلا بتمم الاية دي فعليا. في كل مرة برفض الخطية بقول للخطية لا. الصليب ده فيه ألم، وانا لما بقول للخطية ما بقولهاش لا كده بمنتهى السهولة، ده انا بقول لا دي يعني بيبقى جوايا ايه؟ صراع والام واحساس بالحرمان، لكن انا بصلبها، بتألم وانا بصلبها لكن بصلبها. الصليب ده الم فانا بتألم. اذا كان الصليب ده فتح للخطية وتشهير للخطية فانا بفضح الخطية لما بقول لها لا، لما برفض اغراءاتها، لما برفض الايحاءات بتاعتها. اذا كان الصليب ده رفض وقتل للخطية، فانا فعلا لما بقول للخطية لا رافضا استجابة لإيحاءات الخطية، انا فعلا بطلب الجسد والاهواء لاني للمسيح. الذين هم للمسيح قد طلبوا الجسد مع الاهواء والشهوات. خلوا انسان مصلوب وايديه متصمرة ورجليه متصمرة، الجسد المصلوب ده كل اللي يقدر يعمله انه يعمل ايه؟ يصرخ، يتألم، يتوجع، لكن يقدر يتحرك؟ يقدر ينفذ حاجة؟ او الجسد المصلوب ده الخطية كل اللي تقدر تعمله فيه انها تقعد تصرخ عايزة عايزة عايزة، لكن مفيش تنفيذ لان ايديا ورجليا ايه؟ صمرين. هي دي الآية الأولى، اسلكوا بالروح فلن تكملوا ايه؟ شهوة الجسد، لأن الجسد بتاعكم صار مصلوب. فالإنسان اللي طلب نفسه مع المسيح قد تصرخ أو قد يصرخ جسده، لكنه لا ينفذ لأن إيديه ورجليه خلاص اتصمروا واتربطوا. وزي ما المصلوب بيموت موت بطيء، تعرفين المصلوب مش اول ما بيتحط على الصليب بيموت، ده بيقعد يعاني وبيقعد فترة طويلة ويموت تدريجيا، ما بيموتش دفعة واحدة. هو غير ده، خدوا بالكوا ان الخطية فيا بتموت تدريجيا، مش هتموت في لحظة واحدة، بتفضل تصرخ تصرخ ويقعد يزعق، وبعدين تبصوا تلاقوا الصراخ ده عمال ايه؟ يقل 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 لحد ما ينتهي. اهو ده الخطية والشهوات اللي جوايا، انا طمرتها في الصليب مع المسيح، تفضل تضعف 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 وتقل تقل تقل لحد ما تنتهي، وحتى ما ينتهي هذا الصراع كلية. عشان كده انا بصمر خطاياي في الصليب، رغباتي واهوائي. مش معنى كده اني مش هشوف لها اثر، لكن هتفضل تصرخ، لكن الانسان اللي فعلا صلب مش هيقع. فالله الذي اعطى الناموس هو نفسه اللي اعطى الروح، واللي بقى فيه ثمر الروح يستطيع ان يتمم الناموس. خدوا بالكم الحتة دي، اللي اتملى بالروح يتمم الناموس تلقائيا، لان اللي ادى الروح هو اصلا اللي كان ادى الناموس. فالذي له ثمر الروح يتمم الناموس افضل من الذي يحفظ الطقوس واعمال الجسد ولكن ما فيش في قلبه محبة تجاه الله وتجاه عمل الله. ان كنا نعيش بالروح فلنسلك ايضا بحسب الروح. وهنا الآية الواضحة بقى عن ضرورة السلوك والأعمال. الأول احنا خدنا الروح وعايشين بالروح، فعشان كده ضروري ان أعمالنا تبقى معمولة بالإيه؟ بالروح، وسلوكنا يتحول إلى سلوك قائم بالروح القدس باستمرار. والعلامة على كده لا نكون معجبين نغاضب بعضنا بعضا ونحسد بعضنا بعضا، لان الغضب والاعجاب بالذات والحسد دي امور بتدل على ان الانسان سالك حسب الجسد، ما هو سالك حسب الروح. اللي سالك حسب الجسد عمال يبص على اللي عند غيره او اجساد غيره، الجمال او المتعة او الثروة او الامكانيات. اللي سالك حسب الجسد بيعجب باللي عنده في جسده، وبيغاضب وبيشاجر عند الاخرين حسب الجسد، ويحسد على الاجساد الاخرين. فعشان كده اذا كنا اخذنا الروح فلا بد ان نسلك، وهنا تبقى الاعمال نتيجة تمتعنا بالنعمة وليس الاعمال سبب نولنا للنعمة. ايها الاخوة، ان انصبق انسان فاخذ في ذلة فاصلحوا انتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة ناظرا الى نفسك لئلا تجرب انت ايضا. اذا كان قال لنا لابد ان نحن نسلك بالروح، طب السالكين حسب الروح من الجهة السلبية مش هيعجبوا ويغاضبوا ويحسدوا، لكن من الجهة الايجابية هيعملوا ايه بقى موقفهم تجاه الاخرين؟ يقول انتم الروحانيين، الروحانيين يعني اللي ماشيين حسب الايه الروح. طب تجاه سقطات الاخرين هتعملوا ايه؟ هتفضلوا تنقضوا في اعمال الاخرين وتدينوا الاخرين وتتريقوا على الاخرين؟ لا، يقول كده فاصلحوا، ما قالش فحاكموا، ما قالش حاكموا، لكن قال ايه اصلحوا. لكن احنا لا روحانيين ولا غيره، احنا بندعي ان احنا روحانيين ونيجي في الاخر تجاه تصرفات الاخرين نعمل ايه؟ ننقض ونحاكم وندين، فلان بيعمل كده وفلانة بتعمل كده. لكن هنا بيقول اصلحوا انتم الروحانيين، خلي انت اللي ماشي بالروح ليك مسؤولية تجاه الاخر اللي ماشي وصدق واخذ في ذلة وتشنكل لان جسده وقع، بدل ما تدينه على خطة الجسد لانه سلك حسب الجسد، انت اصلحه بوداعة، بروح الوداعة مش بروح التكبر او بروح الانتهار او بروح التعالي او بروح الدينونة. قد ايه الكنيسة محتاجة لخدام روحيين واباء روحيين لما يجي يصلحوا يصلحوا، مش يجوا يشخطوا وينطروا ويزعقوا بكبرياء وبإدانة، لكن محتاجين روح الوداع. ده بولس الرسول لما بيتكلم في سفر الاعمال في الخطاب بتاعه للخدام بتوع افسس يقول لم افطر عن ان انذر كل واحد منكم. بتنذره ازاي؟ يقول انذره بدموع، يعني بينذره هو اللي بيعيط، بينذره هو اللي بيعيط، مش يخلي اللي قدامه يعيط. عشان كده محتاجين لروح الوداعة لكل اب ولكل ام ولكل خادم، ان هو يبقى عنده روح الوداعة انه يصلح مش انه ينتقد وانه يدين وانه يهين. ناظرا الى نفسك لئلا تجرب انت ايضا، وانت بتعالج عيوب غيرك وبتعالج العيوب دي عالجها وكأنك بتعالج عيوبك الشخصية. انت لو في جرح جواك او في جرح فيك بتروح دلع عليه صبغة اليود مرة واحدة، ولا بتقعد نقطة ايه نقطة وشوية شوية عشان خايف لا تتوجع؟ امال اشمعنى لما تيجي تعالج جروح غيرك بتروح كابه بصبغة اليود مرة واحدة وتؤلمه؟ لكن عالجه كأنك بتعالج نفسك، عالج العيب اللي فيه كأنك بتعالج العيب بتاعك. واه بقى من المشكلة دي في البيوت بتاعتنا، الزوج اللي بيعالج الزوجة ولا الزوجة اللي بتعالج زوجها، وبتقعد تنتقد ضعفاته وتصرفاته وسلبياته وتديله ويديها، في الاخر طبعا محدش بيتصلح، لكن الاتنين بيزدادوا نكد وغم وخصام. لكن تعالى طلع عيوب اولادك، عيوب الاخر، عيوب اللي انت بتخدمه بوداعة، كأنك بتصلح وبتعالج عيوبك انت، وانت حاسس وعارف كأنك انت ايضا معرض للتجربة. ناظرا الى نفسك لئلا تجرب انت ايضا، لئلا تجرب انت ايضا. احملوا بعضكم اثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح. ده الانسان الروحاني اللي ماشي حسب الروح يعمل الخطوة التانية بقى، مش بس يصلح لكن كمان يشيل. ايه تقل الاخر؟ تقل الاخر ده ضعفاته، تقل الاخر ده عاره، فضحته. وكأن احنا الروحيين اللي عايزين نعيش حسب الروح نحمل ضعفات وعار الاخرين. الله، ليه بعمل كده؟ لان المسيح اصلا شال ضعفاتي وشال العار بتاعي. شالهم فين؟ في الصليب. يبقى انا لما اشيل ضعفات وعار واثقال الاخرين كأني بشيل صليب الاخرين، بشيل صليب الاخرين. شوفوا هنا الصليب اتحول لحياة. عشان كده مهم جدا ازاي انا بتعامل مع اثقال الاخرين، بقعد اديهم على دماغهم وانما انتقدهم عليها، ولا اجي واغطي واشيل معاهم، احمل معاهم، نحمل اثقال الاخرين، وهكذا تمموا ناموس المسيح. ومعنى تمموا هنا ايه؟ نفذوا ناموس المسيح. مش ناقص، لكن تمموه بانكم تنفذوه في حياتكم. وايه هو ناموس المسيح؟ ها؟ المحبة. ناموس المسيح الايه؟ المحبة. لانه ان ظن احد انه شيء وهو ليس شيئا فانه يغش نفسه. بقى لما الناس تقعد تنتقد وتبص للاخرين، فحاجة من الاتنين، اما تطلع ان الاخرين دول وحشين عشان تبان ان هي حلوة، عشان انا ابقى صح وعشان انا ابقى حلو لازم اطلع اللي قدامي غلط ووحش. ما هبقى حلو ازاي؟ ما فيهاش اي حاجة ايجابية. هبقى حلو ازاي؟ اقوم مطلع التاني وحش عشان اقول ده اوحش مني، فانا مقارنة بيه ابقى ايه؟ احلى منه. لما بنقعد نعمل مقارنات بعضينا مع بعض، فهنا بيقول كده ان ظن احد انه شيء، يعني حاجة تستاهل، ان هو القديس وان هو الجميل وان هو الصح باستمرار في ارائه وهو الصح بتصرفاته والناس كلها اللي غلط. ان ظن احد انه شيء وهو ليس شيئا، بهنا واقع الامر، ما هوش حاجة خالص. واخف كم في مرة بحس ان انا اللي صح، اللي بعمله هو اللي صح، واللي بقوله هو اللي صح، واللي بفكر فيه هو اللي صح، وارائي هي اللي صح، والباقي كله ما بيفهمش حاجة، والطرف الاخر ما بيعملش حاجة خالص. وفاقع الامر، انا لست شيئا. ده حكاية صح دي، بس فين؟ في ذهني انا. وهو ليس شيئا فانه يغش نفسه، ولكن ليمتحن كل واحد عمله، وحينئذ يكون له الفخر من جهة نفسه فقط لا من جهة غيره، لان كل واحد سيحمل حمل نفسه. وهنا بيدعو بقى لفحص النفس، كل واحد يفحص نفسه كويس ويمتحن كل واحد العمل بتاعه. دليل على انك ماشي صح، شوف انت بتعمل ايه. طب ايه اللي انت بتعمله؟ ايه اللي بتطلعه؟ ليمتحن كل واحد عمله، من ثمارهم تعرفونهم. فيحفظ الانسان نفسه واعماله وفكره وضميره امام كلمة ربنا، امام ضمير الانجيل، او امام حق الانجيل. وكل ما بيكتر النقد في حياة الانسان، كل ما بتختفي وغابت النعمة، ويحل الانقسام ويحل الشقاق. نحاسب نفسينا لكن ما نحاسبش الاخرين، ندين نفسينا لكن ما ندينش الاخرين، نفحص نفسينا لكن ما نفحص الاخرين. حتى لما نفتخر نتيجة الفحص، مش هنفتخر باعمالنا، ولكن هنفتخر بايه؟ بعمل نعمة المسيح فينا. انا ما انا، لكن نعمة الله الايه؟ العاملة فيا. عشان كده يريد كل واحد يلتزم، كل واحد بحدود نفسه. ما يتعداش على الاخر، ما يتدخلش في حياه الاخر، ما يتدخلش في شؤون غيره. كل واحد عارف حدوده، زي ما بيقول كل واحد سيحمل حمل ايه؟ نفسه. كل واحد هيبقى مسؤول عن اللي بيعمله، مش مسؤول عن اللي غيره بيعمله. عشان كده دي مشكلة كانت تفشت في كنيسة غلاطية وما زالت متفشية في الكنيسة عندنا في كل مكان وفي كل زمان. الشعب عمال يبص للخدام ودول بيعملوا وبيسووا، والشعب عمال يبص لبعض يشوفوا فلان بيعمل ايه ويشوفوا فلانة بتعمل ايه، والخدام عمالين يبصوا للمسؤولين او للكهنة، ده بيعمل وده ما بيعملش، ده بيسوي وده ما بيسويش، وكله عمال ينقد فين؟ في بعض. والنقد يؤدي الى غياب عمل النعمة، واذا غابت النعمة مفيش غير الانقسام والتحزب، وده اللي عمالين نشوفه كل شوية في الكنيسة. ناس تنقسم وتطلع، ناس تنقسم وتطلع، وناس تشتكي بعض على صفحات الجرايد، وناس تعمل منشورات، وناس تروح، وما فيش اي حق للابوة او اي اكرام للابوة ولا اكرام للبنوة ولا اي حاجة، لان الكل صار متحول انه ناقد للغير وباصص للغير. كل واحد سيحمل حمل نفسه. ولكن لا يشارك الذي يتعلم الكلمة المعلم في جميع الخيرات. الانسان الروحي عليه التزام تجاه اللي بيعلمه الامور الروحية. يشاركه الخيرات يعني ايه؟ يديله من الجسديات اللي ايه؟ اللي عنده. عشان كده الاباء الكنيسة والكهنة حسب وصية المسيح وحسب وصية الرسل